اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو بالآخرة من الخاسرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا بيان المحرمات والطيبات في الآيات السابقات من سورة المائدة، وقد ساق المولى جل وعلا تفصيلا لبعض الطيبات، قال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. اليوم أحل لكم الطيبات، هذا تأكيد ل ما ذكره الله تبارك وتعالى في الآية السابقة من بيان ما أحله لأهل الإيمان بقوله: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين. فهنا أكد هذا بقوله جل وعلا: اليوم أحل لكم الطيبات بجميع أنواعها وأشكالها، من مطعومات ومن مشروبات ومن شهوات أخرى. ويقصد بالطيبات هو ما لا يتنافى مع مقاصد الشرع التي مرت تفاصيلها في الآيات التي بيّنت الحلال والحرام، سواء كان هذا الطيب مما يؤكل أو من الشهوات التي يستمتع بها من شهوة النساء أو شهوة المال أو غيرها. ثم ذكر المولى جل وعلا مسألة كانت تشكل على كثير من الصحابة، وهي ذبائح أهل الكتاب أو ذبائح المشركين وذبائح الكفار على العموم. فقال جل وعلا: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. طعام الذين أوتوا الكتاب المقصود به ما يذبحونه من الذبائح، لأن غير الذبائح لا إشكال فيه ولا فرق فيه بين الكتاب وغيره، فالمزروعات والملبوسات ونحوها لا إشكال فيها، إنما الإشكال في الذبيحة التي تحتاج إلى ذكر اسم الله تعالى عليها. فقال جل وعلا: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، لأن أهل الكتاب عادتهم في الذبح يذبحون مثلكم، من قطع الحلقوم والمري والأوداج وذكر اسم الله على الذبيحة، فكان أهل الكتاب لا يتركون التسمية على الذبائح. فالله تبارك وتعالى بين أن ذبائح أهل الكتاب حلال لكم. والمقصود بالضمير لكم أي أهل الإيمان وأهل الإسلام، وهم الذين يتعبدون بالالتزام بالأحكام وينفعهم ذلك ويضرهم، أما غيرهم فإنهم لو فعلوا فروع الشريعة فإنها لا تنفعهم، وإن كانوا مخاطبين بها في الجملة لا على التخصيص. قال وطعامكم حل لهم، طعامكم حل لهم أي أن الطعام الذي تعطونه إياهم لا إثم عليكم فيه وهو يحل لهم. وقال بعض أهل العلم وما يدفعون لكم من قيمة يشترون بها من طعامكم فهي حلال لكم، وأخذكم القيمة حلال ودفعكم لهم المثمن حلال لهم. وبعض المفسرين قالوا إنه لا إثم عليكم إذا أطعمتموهم وأحسنتم إليهم بالطعام أو ضيفتموهم ونحو ذلك. ذكر نوعا آخر من المباحات أو من الطيبات وهي غير المطعومات، وهي شهوة النساء. فقال والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن محصنين غير متابعين ولا متخذي أخدان. هذا نوع من الطيبات أحله الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان، والله تعالى أحل للمؤمنين المحصنات من المؤمنات، والمراد بالمحصنات العفيفات. فيحل للإنسان المؤمن أن يتزوج امرأة مؤمنة عفيفة وليست من الزواني، وأما الزانية فلا تحل للمؤمن، الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وأما المحصنة وهي العفيفة فإنها حلال له إذا لم تكن من المحرمات الواردة في آيات سورة النساء التي مرت بنا فيما سبق. والنوع الثاني أيضا المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، والمراد بهن العفائف الحرائر، أي العفيفات الحرائر. فيجوز للإنسان أن يتزوج كتابية لكن يشترط أن تكون عفيفة وحرة، لا أن تكون من الزواني ولا أن تكون من الإماء. وقد مر بنا أيضا في سورة النساء أن الإنسان يجوز له أن يتزوج العمة المؤمنة في ثلاثة شروط: أن لا يجد طولا، يعني لا يجد مهرا لحرة، ولا يجد ثمن أمة، ولا يستطيع أن يمتنع عن الزواج لشدة الشهوة. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، ذلك لمن خشي العنة منكم. أما الإماء من أهل الكتاب فلا يجوز للإنسان أن يتزوجهن، لكن له أن يتملكهن ويطأهن بملك اليمين لا بعقد النكاح. فقوله جل وعلا والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أي أنه يجوز للإنسان أن يتزوج الكتابية، وقد فعل هذا بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعثمان وطلحة فإن عثمان تزوج نصرانية وطلحة تزوج يهودية، ومنع من ذلك عمر رضي الله تعالى عنه لما رأى بالناس إقبالا على هذا الأمر خوفا من أن يتضرر أولادهم منهن فيغوينهم بما هن عليه من الكفر، فمنع من ذلك وكرهه كثير من الصحابة لأجل هذه المفسدة، وقالوا إن المراد بذلك هم أهل الذمة إذا كانوا على حال فيها هم صغار ولا سلطان لهم ولا نفوذ لهم ولا قوة ولا يخشى على تأثير الأمهات على الأولاد بما هم عليه من الكفر، وأما إذا كان يخشى التأثير فإنه يمنع من ذلك درءا للمفسدة الكبرى التي تنتج عن هذا العمل. وفي هذا الزمن كما هو ملاحظ أن الأنظمة في البلاد التي يوجد فيها أهل كتاب لا تجعل للزوج سلطة على المرأة ولا على أولاده منها، وإنما يكون أولاده بيد أمهم لو حصل بينهما فرقة، وهذا يؤثر على الولد ولا يكون للأب قدرة على إصلاح ولده إذا حصل بينه وبين امرأته نزاع، لأن المرأة هي صاحبة السلطة وهي صاحبة القرار في هذا، وهذا أشد ضررا مما خشيه عمر رضي الله تعالى عنه على نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعنهن من المؤمنات وعلى الأولاد الذين ينتجون عن الكتابيات التي يتزوجهن أهل ذلك الزمن، فليتنبه لهذا المحذور الذي حذر منه الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. الشارع اشترط لنكاح المحصنات قال إذا آتيتموهن أجورهن، أي إذا أعطيتموهن المهر، واشترط شروطا أخرى يتصف بها الرجل بقوله تعالى محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، أي أنه يشترط في الرجل أن يكون محصنا بمعنى عفيف، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، فإذا كان الرجل غير عفيف فلا يزوج عفيفة، ولهذا من شرط التكافؤ بين الرجل والمرأة العفة، فالفاجر لا يزوج عفيفة لعدم وجود الكفاءة بينهم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، فإذا أن الإنسان كان فاسقا فإنه لا يزوج بالمرأة الصالحة العفيفة، غير محصنين غير مسافحين، المسافح هو الزاني، ذلك أنه يفسد على الإنسان أخلاقه وأهله وتتضرر المرأة بذلك ضررا كبيرا، فلا يصلح أن يزوج الإنسان المسافح ولا متخذي أخدان، متخذي صديقات وعشيقات، كان الذي يصاحب النساء ويصادق النساء لا يزوج. الآن الوضع في دول الغرب الرجل له عدد من الصديقات والمرأة لها عدد من الأصدقاء، لأن الله تبارك وتعالى يحذرنا في هذه الآية التي نزلت قبل 14 قرنا من واقع الناس اليوم. الإنسان في الغرب يفتخر أن له عدد من العشيقات، عدد من الصديقات، ومع هذا يمنعون من تعدد الزوجات، لكن الصديقات يأخذ 10 20 30 40. الرجل عندهم هو الذي له العدد الكثير من الصديقات، والمرأة الفاضلة عندهم هي المرأة ذات الأصدقاء الكثر من الرجال. فالله تبارك وتعالى يحذر من هذه الصور ويقول احذروا أن تزوجوا الذي يصادف النساء، الذي عنده صديقات وعشيقات لا تزوجوه، هذا ليس رجل، هذا مجرم، هذا فاجر، فهذا لا يزوج المرأة الصالحة ذات المروءة والأدب والدين. وبهذا ندرك عناية الشارع ومحافظته على الأسرة المسلمة وحمايتها وصيانتها عن أن تتردى في الرذيلة. فهناك حق للمرأة وحق للرجل، فالرجل يتزوج المرأة العفيفة الصالحة، والمرأة لا تزوج إلا بالرجل العفيف الصالح. إذا تخلف هذا الشرط فسدت المجتمعات وكثرت الخيانات واختلطت الأنساب وانقطعت الأرحام وعمت الفوضى وعاش المجتمع بلا روابط كما هو الواقع الذي يعيشه الغرب في هذا الزمن. ثم قال جل وعلا ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. قالت بعض الكتابيات لما أن بعض الصحابة رضي الله عنهم تزوجوهن قلنا إن الله تعالى رضي عنا تزوجنا بأتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى ردا عليهم ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عنه. الميزان ليس أنها تتزوج فلان أو علان، الميزان هو الإيمان، فما دامت على يهوديتها أو نصرانيتها فعملها حاضر والله تعالى غير راض عنها. قال بعض العلماء إن من أسباب نزولها بالإضافة إلى هذا التحذير من أن يطمئن أزواج هؤلاء إليهن وأن يتأثروا بما هن عليه من عقيدة الكفر فيوافقهن في شيء وهو مما يخالف أمر الله، فهذا من التحذير لهم أن يركنوا إليهن أو أن يتأثروا بشيء مما هن عليه من مخالفة أمر الله. فمن يكفر بالإيمان فإن عمله يبطل ويفسد ولا يقبل وهو في الآخرة من الخاسرين، أي أنه يوم القيامة لا حظ له ولا نصيب له ولا ربح له، لأن العبرة إنما هي في العمل الصالح في هذه الدنيا، فمن عمل فلنفسه ومن أساء فعليها، فالذي يعمل الصالحات يجدها والذي يعمل غيرها يجد ذلك. والمعيار إنما هو بإخلاص العمل وإصلاحه، إخلاصه لله وإصلاحه على وفق منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلا بد من الإخلاص وصلاح العمل خالصا لله وحده وصالحا على وفق هدي الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقص. هذه هي المعايير التي يوزن بها وتعتبر في يوم القيامة. ولا يغتر الإنسان بكثرة الأهل والمال والعيال في هذه الدنيا، وإنما هذه متع وزينة زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. هذه هي زينة الدنيا ومتاعها، لكن الباقيات الصالحات خير عند ربك. يجب على الإنسان أن ينتبه لهذه الأمور، وأن يعلم أنه إذا أعطي شيئا من متع الدنيا وزينتها أن هذا ليس هو دليل على عدم الرضا، ليس هذا دليل على الرضا، فإن الله تعالى يعطي من الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يؤتي الآخرة إلا من أحب. ولو كانت الدنيا تزين عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وعلى هذا فالواجب على المؤمن أن يلتزم بدين الله ويحافظ على شريعة الله ويتبع أوامر الله ويبتعد عن نواهيه ويراقب أعماله وتصرفاته، سواء كان في حال سفر أو في إقامة، أو كان في حال شغل أو فراغ. ونحن في هذا الزمن يكثر فيه الفراغ للناس في وقت الإجازات، وبعض الناس قد يوجد منه تساهل في أوامر الشارع بنظرة محرمة أو له أو نحو ذلك، ويظن أنه في حل من هذا. فعلى الإنسان أن يعرف أنه مراقب وأنه متابع في كل أحواله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالله تعالى لا تخفى عليه خافية، هو السميع وهو البصير وهو العليم وهو الخبير. هذه الأسماء الأربعة اجعلها دائما على لسانك. الله تعالى يسمعك ويراك ويعلم بحالك ويخبر كل شيء تتصرف، وحينئذ أنت في أرض الله وتأكل من رزق الله ومآلك إلى الله، فإلى أين تذهب؟ لا مفر ولا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن يدمر أعداء الملة والدين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول ما حكم طواف المرأة طواف التطوع بدون محرم؟ المرأة لا تحتاج إلى محرم في الحرم، الطواف والسعي والصلاة ونحوها لا تحتاج إلى محرم لعدم الخوف عليها ولأن هذا ليس سفرا، ولكن الواجب على المرأة إذا أرادت أن تخرج من بيتها أن لا تخرج إلا وقد أبعدت عنها جميع أنواع الزينة، لا تلبس ملابس ضيقة ولا تلبس ملابس شفافة ولا تلبس ملابس تلفت أنظار الرجال إليها مثل العباءات الحديثة التي تثير الفتنة أشد من غيرها، لأن العباءة في الأصل وجدت للستر وإبعاد أنظار الرجال، وليس المقصود هو أن يكون لونها أسود بغض النظر عن كونها فاتنة ومهيجة أو لا. العقلاء لابد أن يعرفوا مقاصد الشارع من الحجاب. حجاب المرأة هو أن تستر نفسها وتبعد أنظار الرجال عنها بحيث لا يطمعوا فيها. أما إذا لبست المرأة العباءات الحديثة التي تجعل الغافل يتابعها ويتأمل ما هي عليه من زينة، هذا ليس سترا وليس حشما وليس حجابا شرعيا. هل يجوز أن أطوف طواف تطوع لوالدي أو أقاربي أو أصدقائي؟ الطواف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يهدى للغير، إنما الذي ورد هو إداء ثواب الحج أو ثواب العمرة، يحج الإنسان عن قريبه أو يعتمر عن قريبه. أما الطواف فلم يرد فيه فيبقى على الأصل وهو المنع من ذلك. إذا طف بجوار رجل شيعي فماذا أعمل؟ نقول إذا كان الجنب الآخر رجل من أهل السنة فإن صلاتك إن شاء الله صحيحة لا شيء فيها. ما توجيهاتكم لإخواننا الطائفين والذين يقع منهم استقبال مكالمات الهاتف الجوال؟ هذا الموضوع تكلمنا عنه مرارا وأكرر الكلام فيه، لأن الملاحظ أنه يوجد أناس لم يسمعوا الكلام السابق. هذا المكان قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: هنا تسكب العبرات. هذا أنه هو مكان التذلل والخضوع وحسن الأدب والمناجاة لله تبارك وتعالى، وهذا يستدعي من الإنسان أن يكون من حين ما يدخل مع أبواب الحرم أو غيره من المساجد متفرغ لعبادة ربه، والمطلوب منه حينئذ أن يغلق الجوال عندما يريد أن يدخل أو يترك جواله في سيارته ولا يأتي به. الناحية الثانية أن بعض الناس يضع في جواله نغمة موسيقية، وهذا منكر عظيم وخطر كبير وعمل مشين. الله تعالى ذم المشركين الذين يصفقون عند الكعبة أو يصفرون عند الكعبة، وسجل عليهم ذما يتعبد الله تعالى بتلاوته. ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، وهو الصفير والتصفير. فأيهما بالله أشد قبحا ووزرا، الصفير والتصفير أم الموسيقى التي تظهر من الجوالات؟ ما كنا نتصور أن نسمع صوت موسيقى داخل الحرم، فصرنا نسمعها في المطار وداخل حجر إسماعيل وعند المقام وعند الحجر الأسود وبين الركنين. شك أن هذا عمل قبيح ومشين ويخشى من العقوبة بسببه. فلا يجوز للإنسان بحال أن يجعل في جواله نغمة موسيقية، والواجب على الإنسان أن يغلق جواله إذا أراد الدخول إلى الحرم. وليس هناك من المكالمات الضرورية التي يترتب عليها ضياع مصلحة أو حصول مفسدة لو أنه أغلق جواله. وإذا كان ممن يتوقع هذا اسمعوا الصوت. ترك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يجب على الإنسان أن يستحي من الله، لأن الله تعالى هو الذي سيحاسبه وليس فلان أو علان. ومن العيب على الإنسان والعار عند الله تعالى أن يكون يخالف في وسط بيت الله وأقدس اللقاء. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الله تعالى الهداية والصلاح للجميع. نقول: ما هو حكم فوائد البنوك؟ هل هي حلال أم حرام؟ نقول: الربا حرام. الفوائد الربوية كما يسمونها فوائد هي مضار وليست فوائد. وقد قال عليه الصلاة والسلام: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. ويقول عليه الصلاة والسلام: الربا 73 بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. والله تعالى توعد بالحرب المرابين وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وشبه حال المرابين بالمجنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويبطل الصدقات، والله لا يحب كل كفار. آيات عظيمات مثل القواعد لأصحاب العقود. والله تعالى يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لكن قلوبنا أشد قسوة من الحجارة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، لكن قلب ابن آدم أشد قسوة من هذا كله. فعلينا أن ننتبه لهذه الأمور وأن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب. هل يجوز للإنسان أن يأتي بطفل مريض بالعنجز الجدري للمسجد الحرام وهو معدي؟ الإنسان لا يجوز له أن يكون سببا في إلحاق الضرر بغيره، وإن كانت الأمراض لا تنتقل إلا بأمر الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا عامة ولا صفر، لكنه عليه الصلاة والسلام قال فر من المجنون فرارك من الأسد. فينبغي للإنسان أن يمنع ما فيه ضرر يتعدى على الآخرين، وخاصة مثل أمراض المؤذية والخطيرة ونحو ذلك، فيبعد الإنسان المريض عن الآخرين، وخاصة في مثل الزحام الكثيف، في مثل الحرم الذي يكثر فيه اجتماع الناس، وباستطاعة الإنسان أن يبقي ولده وطفله المريض بعيدا عن الزحام حفاظا عليه وحفظا له، وإبعادا عن أن يكون سببا في إلحاق الضرر بالآخرين. امرأة نوت العمرة واشترطت في حبسها حادث ومحلها حيث حبست وانتهت الدورة قبل وصولها مكة، ولم تطف أو تسعى، خرجت من مكة وبعد الانتهاء من الدورة أحرمت من الطائف ثم أدت العمرة. إذا كانت أحرمت فإنها تبقى بإحرامها حتى تقبل، والسؤال ليس فيه ما يدل على أنها
حبست،
لأن المطلوب من الإنسان الذي يتحلل إذا عجز عن أداء النسك منع من دخول الحرم، أو أن رفقتها أرادوا أن يسافر وهي إلى الآن لم تطهر، فهذه تتحلل وتسافر حيث لا يبقى معها محرمها أو يتضرر أو تتضرر هي وإياه بالبقاء. أما إذا كانت طهرت قبل رجوعها فإنها لا تزال محرمة ولا تتحلل، فإن هذا الاشتراط له معنى. يقول حورت من بلادي بنية أداء العمرة ثم قلت إذا تيسر لي الأمر سوف أقوم بأداء عمرة أخرى لعمتي، فهل يجوز أن أذهب إلى التنعيم؟ فهل يجوز أن أخفي عن زوجي هذا الإحرام؟ هذا الموضوع سبقا تكلمنا عنه أيضا فيما مضى، قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتل وأدى العمرة ما كان يخرج إلى التنعيم لتكرارها يعني، ولا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعملون هذا الأمر، إلا ما حصل من عائشة رضي الله عنها عندما حجت قارنة استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة بعد الحج فلم يأذن لها فكررت عليه وألحت، فأذن لها بعد الإلحاح وخرج معها أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهم ولم يحرم، هي أحرمت وأدت عمرة وهو لم يحرم، فأخذ من هذا العلماء جواز هذه العمرة وعدم فضيلتها، فإذا أداها الإنسان فإنها صحيحة وجائزة لكنها ليست فاضلة، والأفضل للإنسان أن يشتغل بالتعبد داخل الحرم من طواف وصلاة وتلاوة للقرآن. عندما يسافر المسلم الآن إلى الدول التي فيها نصارى كيف يتعامل مع طعامهم، خاصة وأننا لا نعرف طريقة ذبحهم ولا من أي مادة يطبخون؟ الذي يظهر أننا نعرف هذا الشيء، الإنسان في هذا الزمن يعرف أحوال الناس ومن السهولة التعرف عليه، فغالب البلاد النصرانية لا يذبحون، الغالب أنهم لا يذبحون كما هو مشهور عندهم، وإنما يصعقون بالكهرباء، ولو أن هذا العمل عمله مسلم لا تحل ذبيحته، وحينئذ فلا تحل ذبائحهم إلا إذا علمنا أنهم ذبحوها على وفق شريعتهم. واقع الناس الآن في البلاد الغربية أنهم لا يذبحون، يصعقون بالكهرباء، ومعنى هذا أنها ميتة والميتة لا تحل، سواء كانت الميتة تسبب في موتها مسلم أو نصراني أو غيره، فالميتة تعتبر محرمة. وعلى هذا فينبغي للإنسان أن لا يأكل من ذبائحهم إلا إذا عرف أنهم ذبحوها على وفق شريعتهم، بمعنى أنهم قطعوا الحلقوم والمري وذكروا اسم الله عليها. رجل يحسن الأذان والإقامة، فهل له أن يصلي بالناس؟ شروط المؤذن غير شروط الإمام. المؤذن من شروطه أن يكون صوته نديا وحسنا، ويحسن النطق بجمل الأذان والإقامة. أما الإمام فيشترط به أن يكون هو الأقرأ لكتاب الله، أن يكون عنده شيء من العلم بأحكام الصلاة. فليس كل من يحسن الأذان يكون هو الأولى بالإمامة. المعاملات الذهبية الموجودة الحالية تكون في مقابلة بيع ذهب بذهب يضاف إليه مصنعية التجارة، فهل المصنعية المدفوعة جائزة؟ نقول إذا باع الإنسان ذهبا بذهب فلا بد من التساوي بينهما، أما إذا باع ذهبا بعملات ورقية فلا بأس. اشترى الإنسان ذهبا بعملات ورقية فلا بأس به. مثلا الإنسان عنده ذهب قديم يريد أن يبيعه بسعر الجرام بثلاثين ريال، فإذا باعه أراد أن يشتري ذهبا آخر من نفس البائع بعملية شراء مستقلة عن الأولى بسعر الجرام بأربعين، لا شيء في هذا. أما أن يبيعه الذهب القديم بذهب جديد متفاضلا فهذا هو عين الربا الذي لا يجوز، وهذا يقع في كثير من الناس الذين يتبايعون بالذهب. تذهب المرأة للسائق وتعطيه ذهبها القديم وزنه مثلا 100 جرام ويبيع عليها ذهبا جديدا وزنه 80 جرام، فهذا هو عين الربا الذي لا يجوز. المعاملة التجارية بيع الذهب بعملة، لا يبيع ذهبا بذهب إلا متساويا. لا ليس لا يجوز، يشتروا بعملات ويشتروا بالعملات ذهبا. النبي صلى الله عليه وسلم أتاه أتي بتمر جيد من خيبر فقال أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا لا، إننا نبيع الصاع من هذا بالصاعين من غيره. فقال عليه الصلاة والسلام أو عين الربا، عين الربا لا تفعل. قالوا بأن يبيع التمر الرديء بالدراهم ويشتري بالدراهم من النوع الجيد واسمه جنيب، واشتري بالدراهم جنيبا. البيع في النقدين والعملات لا بد أن يكون فيه تقابض، الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد مثلا بمثل، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. بيع المثمنات بعضها ببعض لا بد فيه من التقابض في مجلس العقد، إذا كانت من جنس واحد لا بد من التماثل، وإذا اختلفت الأجناس فيجوز التفاضل لكن لا بد من التقابض في مجلس العقد. امرأة أتت إلى مكة بدون عمرة لأن معها الدورة والآن طهرت، كيف تأخذ عمرة؟ نقول إذا كانت قاصدة الإتيان بالعمرة عندما قدمت فإنها إذا أرادت أن تحرم ترجع إلى الميقات الذي مرت به وتحرم منه، ولا يجوز لها أن تحرم من دون ذلك. وإذا كانت لم تنوي العمرة عند قدومها وإنما الآن رغبت في أن تأتي بعمرة فلها أن تحرم من أدنى الحل ولا شيء عليه. اشتريت أرضا وأنوي عمارتها واستثمارها فهل علي فيها زكاة مع أني لا أريد السكن؟ نقول لا، لا زكاة فيها، الزكاة في أجرتها إذا أجرتها، لأن هذه لم تعد للبيع، إنما عدتها للاستثمار، تريد بناءها وتريد تأجيرها ونحو ذلك، فليست من عروض التجارة، فلا زكاة في قيمتها. يقول إنه قدم من بلاده قبل سنة ووصل إلى جدة وأحرم هو وزوجته من جدة، ثم نزل إلى مكة للعمرة، ما حكم إحرامنا من جدة علما بأننا لم نحرم الطائرة؟ إضافة إلى ذلك أننا عندما وصلنا مكة أخذنا شدة وصعدنا لها لكي نتوضأ ونشرع في العمرة، فأحسست بأن قدرة بسيطة قد خرجت منها، هذه امرأة يظهر، ثم ذهبنا إلى الحرم طفنا وسعينا وقفرنا، وعندما رجعت الشقة وجدت أن الدورة الشهرية قد نزلت. أولا، جدة ليست ميقات للقادم من خارج المملكة إلا من كان جاء من غرب جدة نصا، أما من جاء من الشرق أو من الشمال أو من الجنوب فإنه يحرم قبل وصوله إلى جدة، ومن أحرم من جدة وهو قاصد للعمرة قبل ذلك فإنه يعتبر قد تجاوز الميقات بدون إحرام، وحينئذ عليه ذبح شاة تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم. أما ما يتعلق بأنها أحست قبل طوافها بشيء من القدرة ثم لما اندعت من أداء العمرة وجدت الدورة قد جاءتها، فهذا الذي يظهر أن طوافها غير صحيح، وأنه صادف وقت الدورة، وحينئذ فسعيها غير صحيح وتفسيرها غير صحيح وعمرتها لم تؤدى، وحينئذ عليها، والكلام هذا تقول قبل سنة، عليها أن تؤدي العمرة على الوجه الصحيح، وما دام معها زوجها فالظن أنه قد جاء معها، وحينئذ فعمرتها تلك تقضيها، تؤديها أولا ثم تقضيها ثانيا من الميقات الشرعي لها، وهذه تقول انها جاءت من ماليزيا، فالميقات الشرعي لها هو السيل قرن المنازل، هذا هو الميقات تحرم منه وتأتي بعمرة تسمى عمرة القضاء، وعليها ذبح شاة تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم مع التوبة الى الله لهذا الاهمال الطويل لهذه المدة الطويلة. سؤال من أغرب الأسئلة، يقول ما هو ردكم على الذين يقولون ما دام أن القرآن قد أحل الله فيه زواج المسلم من الكتابية، لماذا لا تتزوج المسلمة من الكتابية؟ هذا لا يقوله المسلم، لأن المسلم يعرف أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولا يصبح أن الكافر يعلو على المرأة المسلمة بحال من الأحوال، هذا الكلام يقوله الكافر، أما المسلم لا يقوله، ونحن نقول للكافر إن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فلا يجوز بحال أن يتزوج الكافر مسلمة، بل لو ارتد زوجها فإنها تبين منه في الحال، لو أن إنسانا تزوج بنت عمه ثم كفر فإنها تبين منه وينتظر حتى نهاية العدة، إن رجع وأناب إلى الله وتاب فهما على نكاحهما، وإلا إذا انتهت العدة فإنه لا يجوز له بحال أن أو لا يجوز لها بحال أن تبقى معه. ومثل هذا السؤال سؤال هزامية، سؤال ضعف، الذي يحمل أعلى الشهادات شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله يذل للكافر؟ لا يصح، الإسلام نعمة عظيمة، هو أعظم النعم، اهدنا الصراط المستقيم، فلا يجوز الإنسان أن يجلس عنده ضعف ويظن أن هو الكافر سواء، مثل ما أن المسلم يتزوج كتابية ما في مانع يجي يهودي يأخذ بنته، هذا لا يسوق ولا يليق بعاقل مسلم أن يصدر منه مثل هذا الكلام. يخبر يقول عن ذبائح أهل الكتاب والمشركين، يقول أهل الكتاب الموجودين الآن في هذا الزمان لا يستخدمون الذبح بطريقة السكين ولكن عن طريق الصعق والضرب المطرقة والغاز القاتل. وهذا هناك أخبار بأن جميع ما يورد إلى بلاد المسلمين لا يذبح بطريقة حسانية. الذي يظهر بأن الذي يورد البلاد الإسلامية يكون في رقابة شرعية من تلك البلاد، حيث أنها تتفق مع جهات أو شركات أو مؤسسات معينة يشترطون فيها نوع الذبح وطريقة الذبح، وهذا بخلاف ما يقدم لغير البلاد الإسلامية. فالذي يقدم للأوروبيين يكون على طريقتهم وليس عليه رقابة، لكن الذي يقدم أو يصدر لبلاد المسلمين هذا يكون عليه رقابة، في العادة يكون رقابة شرعية ومتابعة. في بلد غير إسلامي توفي زوج عن زوجته وبنته وبنت ابنه، كيف يتم توزيع الإرث عليه؟ الزوجة لها الثمن والبنت لها النصف وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين، والباقي له أقرب عصبة إذا كان له أبناء عم في بلد آخر أو أبناء عم أبيه أو أبناء عم جده أو نحو ذلك، فإنه يرد المال إليه. وإذا لم يوجد أحد بمعنى أنه كان يعيش مثلا في بلاد الكفار وليس من أقاربه أحد إلا كاف، فإنه يرد على هؤلاء، يرد على البنت وبنت الابن ما بقي. يسأل عن إزالة شعر الخدين إذا قرب للعين. نقول إذا كان قرب للعين بحيث أنه يشوه وجه الإنسان ويكون مؤذيا له مضايقا فلا بأس من إزالته، خرج عن المعروف المألوف الذي يكون سببا في مضايقة الإنسان في بصره ونحو ذلك، فلا يدخل هذا في النهي. بهذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.